يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. لازلنا في كتاب الحج، وكنا قد وقفنا عند شروط الطواف. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا جملة من المسائل في قضية شروط الطواف وسننه، وشروط السعي وسننه، وبعض الأحكام التي يحتاجها الحاج. فذكر أن الطواف له شروط، ومعلوم أن الطواف إذا لم يتحقق فيه شرط من هذه الشروط فهذا يعود عليه بالبطلان. فأول هذه الشروط النية، وهو شرط عام في جميع العبادات، إنما الأعمال بالنيات. ومن شروط الطواف أن يكون بداية كل شوط من الحجر الأسود، وبعدها يحسب 7 أشواط. وعند البداية بالحجر الأسود قال: يسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. عندنا في الطواف 4 أركان: حجر الأسود، ثم بعده ركنان الشامي والعراقي، ثم بعده الركن اليماني. فعندما يبدأ في طوافه من الحجر الأسود فإنه يسن له أن يستلمه بأحد هذه الصفات: إما أن يقبله، وإما أن يستلمه بيمينه، وإما أن يكون معه عصا أو محجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عامر بن واثلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجن كان معه، يمس العصا الحجر الأسود ثم يقبل المحجن أو العصا. فإن لم يستطع أشار إليه بيده. ومع هذه الإشارة يسن في كل طواف في بدايته أن يسمي الله ويكبر أو يكبر، كل ذلك وارد. التكبير ورد مرفوعا عند البخاري، والبسملة وردت موقوفة على ابن عمر عند البيهقي وغيره، كلها صحيحة. ما أن يقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر ويشير إلى الحجر، ولا يحتاج أن يقف، وإنما ينظر إليه ويشير ثم يبدأ طوافه. وأما هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك، أخرجه البيهقي، عبد الرزاق وغيره، إسناده ضعيف ولا يصح، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما بقية الأركان، الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود يسن له أن يمسه بيمينه ويكبر، فإن لم يستلمه يمضي بدون تكبير. وأيضا بدون تقبيل، إنما التقبيل يكون الحجر الأسود فقط. يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. وورد في فضل استلام الركن اليماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحط الخطايا حطا. نعم.
قال رحمه الله: وأن يجعل البيت عن يساره.
وهذا الشرط الثالث، يعني الشرط الأول النية، ابتداء من الحجر، الثاني والثالث أن يجعل البيت عن يساره، فلا يجوز أن يطوف عكس جهة الطواف، فهذا مبطل للطواف. النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعة. نعم.
ويكمل الأشواط السبعة.
وهذا أيضا التسبيع من الشروط، فلا يصح طواف من طاف ستة أشواط، لا بد أن يتمها سبعة، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا في حديث جابر فطاف سبعة. نعم.
وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام.
وهذا من الشروط، وهو شرط مختلف فيه، فجمهور العلماء على اشتراط الطهارة في الطواف، ولا يصح طواف من كان محدثا، حدثا أصغر أو أكبر. والحدث الأكبر بالإجماع، وأما الحدث الأصغر ففيه خلاف، أن يكون الإنسان على غير وضوء، فذهب الجمهور إلى اشتراطه ووجوبه، وذهب الأحناف إلى عدم اشتراط الطهارة في الوضوء، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين وغيره، وهو أقوى من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة الناس إلى هذا الأمر، رسول الله توضأ ثم طاف وطاف على طهارة، لكنه ما أمر الناس مع حاجتهم بالطهارة قبل الطواف. وأما قوله الطواف بالبيت صلاة، أي أن له حكم الصلاة من حيث الذكر والخشوع، لا من حيث جميع الشروط ومنها الطهارة، لكن الأولى أن يتحرز الإنسان في طوافه فلا يطوف إلا على طهارة، خروجا من هذا الخلاف. حتى الشيخ ابن عثيمين مع قوله بالوجوب بعدم الوجوب يقول الأولى بالطواف، لكن المسألة تأتي أكثر عندما يكون الطواف فيه الزحام الشديد، وأحدث الإنسان في آخر شوط مثلا، فماذا نقول له؟ فهنا نرجع إلى الراجح، وأنه لا يشترط، فإن ذهب وتوضأ فهذا أحوط له. ومن الشروط أيضا، ويضاف إلى ذلك، ستر العورة. ومن الشروط الموالاة بين الأشواط، ولا يكون بينها فاصل كبير. والطهارة في جميع أعمال العبادة الأفضل للعبد أن يؤديها على طهارة، لكنها ليست بواجب وليست بشرط، فالسعي ليس من شرطه الطهارة، فإن سعى وهو محدث على غير وضوء فسعيه صحيح بلا إشكال، وإنما يستحب للعبد أن يكون خصوصا في مواطن العبادة والدعاء والذكر أن يكون على طهارة. نعم.
قال رحمه الله: وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر.
وهذا الطباع سنة في طواف القدوم، أول طواف يأتي به الحاج أو طواف العمرة، فإنه يسن له أن يطبع بأن يخرج عاتقه الأيمن ويضع الإحرام تحت إبطه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، فيجعل إحرامه على هذه الصفة من بداية طوافه، وإذا انتهى من الطواف لا يصلي إلا وقد ستر عاتقيه، وهذا يكون في طواف القدوم. وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس من سننه الرمل ولا الاطباع. نعم.
قال رحمه الله: وأن يرمل في ثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي.
وهذا ورد في حديث جابر الذي مر معنا، والرمل هذا لا يكون، يعني يكون من الرجال وليس من النساء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليس على النساء رمل ولا سعي. وذكرنا أن الرمل هو تقارب الخطى مع سرعة المشي. ليس على النساء رمل ولا سعي في الوادي بين الصفا والمروة. نعم.
وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع.
نعم. إذن هذه سنة الطواف القدوم أو طواف العمرة، وأما بقية الطواف فلا يسن فيه ذلك. ومن سنن الطواف عموما صلاة ركعتين بعده، صلاة ركعتين بعده. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نافع كان يقول: كان ابن عمر يصلي لكل سبع ركعتين. فإذا أراد الإنسان أن يتطوع بالطواف، يجوز للعبد أن يتطوع بالطواف بدون عمره ولا شيء من هذه النسك، يذهب ويطوف بالبيت، فإن طاف صلى بعد كل طواف صلى ركعتين. فمثلا لو أراد أن يطوف مثلا ثلاث مرات سنة، يطوف سبع ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبع ثم يصلي ركعتين، ففي كل لكل سبع ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: وشروط.
وهاتان الركعتان كما مر معنا أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويجوز له في أي مكان، ويجوز فعلها ولو خارج الحرم. فلو مثلا طاف ونسي الركعتين وتذكر وهو في السكن يجوز له أن يصلي. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهي خارج الحرم مسافة، وثبت عن أم سلمة أنها أيضا صلت ركعتي الطواف خارج الحرم. وإن نسيها نسيانا وما تذكرها إلا من الغد أو مدة طويلة فليس عليه شيء، لأنها من سنن الطواف. نعم.
قال رحمه الله: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا.
وهذه أيضا شروط السعي، والنية كما قلنا شرط في الجميع، ولا بد أن يكمل سبعة أشواط ويبدأ الشوط من المروة إلى الصفا وهذا واحد، وكثير الرجوع اثنين، وكثير من يخطئ في هذا الأمر يحسب الذهاب والرجوع واحد، وهذا مهلك، فيكون كم مرة هنا؟ نعم. والأبلى من هذا، أحدهم سأل قال حسبت كل سبعة واحد، فهذا كم مرة؟ سبعة ضرب سبعة، ها؟ يعني هذا أهلك نفسه مسكين. وهذا الذي يعني يحث العبد عموما أنه يتفقه في مسائل العبادة التي هو مقبل عليها، ولا يأخذك أنك مثلا درست وتعلمت، لا، أعد وراجع وتفقه، قد تخفى عليك بعض المسائل، قد تطرأ عليك حوادث أنت ما درستها وتكون محتاج للجواب في نفس الوقت. ومر معنا أن من السنن أنه إن بداية كل شوط يرفع يديه ويدعو على الصفة التي ذكرناها، إلا إذا انتهى في آخر المروة فإنه لا دعاء بعدها. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه.
نعم، الله عز وجل يقول: اذكروا الله في أيام معدودات، وقال عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن أعظم مقاصد هذا الحج والعبادة هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فينشغل العبد ذكر الله وقراءة القرآن، ويحاول أن يلتزم الوارد وأدعية القرآن وأدعية السنة حتى يسلم من البدع والأخطاء في الأدعية، كما جاء في هذا الحديث. اقرأ الحديث، اقرأ الحديث،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
يعني أنها إقامة ذكر الله عز وجل من أعظم مقاصد الحج، من أعظم مقاصد الحج، وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ففي طوافه يذكر الله ويدعو، وفي سعيه، وفي تنقله بين المناسك في التكبير والتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى، ويلتزم الوارد. ترى هؤلاء الذين يطوفون الناس وتسمع من الأدعية الشيء العجب العجاب، تسمع بعض الأدعية من الشرك بالله عز وجل، بل تسمع بعض الأدعية التي يعني قد تجعلك يعني تستغرب، مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من طرائف أدعية الداعين في الطواف، أنه سمع أحدهم يطوف ويقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وهو يطوف. دعاء ماذا؟ النوم. وآخر يدعو ويقول: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي دعاء يقوله. وآخر يقول: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وذكر شيخنا الشيخ ربيع من الطرائف أيضا أنه سمع داعا يدعو وهو يطوف: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال له الشيخ: يا أخي، ذنبي وليس ذنبي. وهذا مصر: اللهم اغفر لي ذنبي، يا أخي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. قال: قل اللهم اقطع ذنبي. أصر على هذا الأمر. فهذه الأشياء ينبغي على العبد أن يلتزم الوارد. وأما هذا الكتيب الذي فيه دعاء الشوط الأول والثاني والثالث ودعاء الصفا ودعاء المروة وغيرها، هذه كلها من البدع، فنلتزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي.
يعني أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، وأنها لا تحل لأحد بعده لأن أصبحت دار إسلام. نعم.
فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها.
يختلى أي لا يجز ويقطع، هذا يختلى يعني لا يجز شوكها ونباتها، ولا تحل
ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
هنا ذكر في هذا الحديث بعض أحكام الحرم، بعض أحكام الحرم، ومن أحكام الحرم، والمقصود بالحرم هو ما كان داخل حدود مكة، يسمونها حدود الحرم. وهذه الحدود الآن وضعوا لها علامات، تجد مكتوب حد الحرم سواء في حرم المدينة أو في حرم مكة. فأما بخصوص حرم مكة ففي أبيات تحدد هذه الحدود بالأميال، لكن العلامات موجودة. يقول: وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانة، ومن يمن سبع بتقديم سينها، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. الأبيات اكتبها: وللحرم التحديد من أرض طيبة، يعني من جهة تنعيم مكة مدينة، ومن وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه، وسبعة أميال عراق وطائف، وجدة عشر ثم تسع جعرانة أو جعرانة، ومن يمن سبع بتقديم سينها، بتقديم سينها يقصد حتى ما يلتبس السبع بكلمة تسع، فقال قدم السين حتى تتضح أنها سبع. ومن يمن سبع بتقديم سينها، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. وأما حدود المدينة فما بين اللابتين ومن جبل عير إلى ثور، وكلا الجبلين معروفين، والحرة أيضا معروفة. فمن أحكام الحرم أنه لا يصاد صيده للمحرم أو غير المحرم، هذا حكم خاص في الحرم. ولا يختلى شوكها، والمقصود هنا بالنبات الذي لا دخل للآدمي في زراعته، الأشجار التي تكون والحشيش لا يجوز قطعه. أما غرس الآدمي في الحرم فلا يحرم قطعه لأنه للآدمي وليس للحرمي. وكذلك اللقطة تختلف في مكة عن غيرها من بقية البقاع، في غيرها تعرف سنة ثم يمتلكها معرفها، وأما في مكة فلا يمكن أن تحل لمن وجدها، وجد لقطة مال أشياء ثمينة فهنا لا يقول أنا أعرفها سنة ثم أخذها، لا، تبقى تعرف إلى الأبد إلى أن يجدها صاحبها. لذلك من وجد شيء فيأخذ فيه أماكن هناك للأمانات والأمور المفقودة يضعها عندهم، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما أن يأخذ الدية، يعني يرضى بالدية، أو أنه لا يقبل إلا بالقصاص، نظرين هما الدية أو القصاص. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس للإذخر يستخدمونه في البيوت، يعني يخلطونه مع الطين فيقوى البنيان، وأيضا يستخدمونه في قبورهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم.
وهذا أيضا كما قلنا حكم أيضا للمدينة، وفي لفظ: لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. وصيد المدينة لا جزاء عليه، يعني من فعل من صاد صيد المدينة لا جزاء عليه، وإنما ما ورد في بعض آثار الصحابة من باب التعزير وليس من باب الجزاء. نعم.
وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور. اتفق عليه.
نعم، هذه من الأشياء التي يجوز قتلها لكونها من الفواسق، وكونها من الفواسق لأن الفسق بمعنى الخروج، فهنا خرجت، خروج هنا معناه خروجها بالإيذاء وأذية الإنسان، فيجوز للمسلم أن يقتلها. تقتل في الحل والحرم: الغراب والحدأة، أيضا نوع من أنواع الطيور لونه أحمر، بين الغراب والعقاب والعقاب، والعقرب أيضا، والفأرة والكلب العقور المؤذي، هذا الذي يقتل. والكلب العقور كما قال مالك: العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، ما عقر الناس وعدى عليهم. وفي لفظ أيضا: مكان الكلب الحية، وهي أيضا تدخل في هذا الحكم. نعم. الآن انتقل إلى باب يلحقه الفقهاء لما يذكرون الهدي والذبائح، أنها تكررت معنا كثير النسك، فألحقوا بها أحكام الأضحية وأحكام العقيقة، ويدخل فيها أيضا أحكام الهدي. ومر معنا من الأحكام: دم التمتع ودم القران ودم الجبران ودم الفدية، فدية المحظور، وكذلك دم الجزاء مثل الصيد وجزاء الصيد، فهذه كلها تدخل فيما تقدم من الهدي. نعم. باب،
قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.
إذن هنا يقول أن ما تقدم من هذه الدماء التي ذكرناها الآن، وهي دم التمتع والقران والجبران وفدية الأذى، هذه كلها واجبة، وما سواها سنة، ويدخل فيما سواها الأضحية. والأضحية فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بسنيتها، سنة مؤكدة، وهذا قول جمهور العلماء، وهو أيضا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسعيد وعطاء وابن المنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا أراد أحدكم أن يضحي. وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان السنة والسنتين عن أهلهما مخافة أن يرى أن ذلك واجب، أن يقتدي الناس بسنتهما فيرون أن هذا واجب. وجاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. لكن ننتبه هنا أنهم فعلوا هذا الفعل وتركوا الأضحية من باب تعليم الناس أنه سنة وليس بواجب، حتى لا يشق على بعض من لا يقدر. لكن كما جاء أنه لا ينبغي لموسر أن يترك الأضحية، خصوصا أنها مرة في السنة، فلا ينبغي تركها وينبغي الحرص على فعلها. والعقيقة أيضا سنة وليست بواجبة، وسيأتي بيان أحكامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك فليفعل. وهذا في العقيقة، والعقيقة أيضا صحت من فعله عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أملحين. نعم، الأضحية صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين. وسيأتي الحديث في أيضا العقيقة، وأنه يذبح عن الشاة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية البنت شاة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة.
هذا في شروط الأضحية من حيث السن، فمن الضأن 6 أشهر، الغنم، ومن الثني ما تم 5 سنوات، من الإبل الثني ما تم 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. ومن الشروط أيضا أن يجتنب العيوب التي تجعل الأضحية غير مجزئة، وهذه العيوب هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العيوب أجمع أهل العلم أنه لا تصح الأضحية مع عدم الإجزاء مع أحد هذه العيوب الأربعة، وهي: نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي.
هذا حديث البراء.
4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي
كثيرة،
والكبيرة
كثيرة،
والكثيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه 5.
نعم، في بعض الألفاظ أنها الكبيرة، يقول في الحاشية هنا. نعم، يقول في خاء وطاء: الكبيرة بدل الكثيرة، وضلعها بدل ضلعها، وما أثبته من مصادر تخريج الحديث. إذن الحديث ورد فيه الكثيرة وليس الكبيرة. العيب الأول هو العوراء البين عورها، ونلاحظ أن هذه العيوب كلها تؤثر على أكلها وبدن هذه الشاة، فالعوراء لا يجوز أن يضحى بها، وأولى منها العمياء. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، لأنها تعرج كثير فلا تلحق الماشية في الأكل والرعي. والكسيرة هي الهزيلة الضعيفة التي لا لحم لها، التي لا تنقي، وكلما كانت يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستشرف العين والأذن، ولكن هذه عيوب مكروهة، وأما تلك عيوب يجب اجتنابها. وكلما كانت أبعد عن العيوب مطلقا كلما كانت أفضل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. وينبغي،
قال رحمه الله: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها.
لذلك ورد لذلك ورد في حديث أبي أمامة في صحيح البخاري قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون حتى تكون الأضحية أكمل ما تكون لحما وأكرم ما تكون صفاتا وأكمل، فكلما كانت أكمل كانت أحب إلى الله وأعظم أجرا. نعم.
وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
نعم. الشات تجزئ عن واحد، وأما البدنة والبقرة فيجوز أن يجتمع فيها سبعة سواء في الأضحية أو في الهدي. والأكمل هو الشاة المستقلة، أكمل من سبع البدنة أو سبع البقرة. لذلك يقول أهل العلم: أكمل الأضاحي بدنة مستقلة أو بقرة مستقلة أو شاة مستقلة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وفي الأضحية يجوز أن يذبح الشاة عنه عن أهل بيته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ستأتي ويختم بها، وهي أحكام العقيقة.
قال رحمه الله: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه.
والعقيقة كما ذكرنا وهو قول جمهور أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات وعن الجارية شات. فيذبح شاتين عن الغلام، فإن كان معسرا يجوز له أن يفرق بينهما، يذبح شاة ثم متى اقتدر ذبح الشاة الأخرى. وذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن العقيقة سنة وليست بواجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، فجعل الأمر على الخيار. وذهب الظاهرية ورواية عن أحمد إلى القول بالوجوب، والصحيح هو أنها سنة لورود هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح، رواه الخمسة.
وهذه من آداب المولود، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. ومعنى هذه اللفظة ذكر أهل العلم جملة من المعاني لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعقيقته. فمن هذه المعاني ما ذكره الخطابي عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: هذا في الشفاعة، بمعنى أن الولد يحبس عن الشفاعة إذا مات صغيرا، يحبس عن الشفاعة لوالده. لذلك من الأحكام العقيقة تشرع حتى عن الطفل الذي يموت في بطن أمه بعد نفخ الروح، بعد 4 أشهر لو مات وسقط يسن أيضا أن يعق عنه ويسمى. وهذا التفسير روي عن عطاء أيضا. وقيل أن المعنى مرتهن بعقيقته، أي لازمة له لا بد منها، فشبه المولود بالرهن في يد المرتهن. وقيل أن المعنى، هذه كلها ذكرها ابن القيم في تحفة المولود أحكام المولود، وقيل أنه مرهون بأذى شعره، لذلك قال بعد ذلك: فأميط الأذى عنه، فإذا حلق رأسه ذهب هذا الارتهان أو الحبس. وقيل من المعاني وهو الرابع أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد أن يذبح عنه العقيقة، وهذا خلاف النصوص، ورد تسمية الابن قبل أن يولد أصلا. والصحيح من هذه الأقوال، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين، أن المعنى أن المولود بعقيقته يتخلص من أذى الشيطان وينشرح صدره للطاعة، وحتى في أمور الدنيا، يعني ينشرح صدره وتتيسر أموره في الظاهر وفي الباطن في الدنيا وفي أعمال الآخرة. فإذا العقيقة لها أثر في صلاح الابن، لذلك ينبغي وإن كانت سنة الحرص عليها. وخصوصا ابن القيم رحمه الله استنكر القول الأول استنكارا قويا، وهو أنه يمنع من الشفاعة، فقال هنا: الابن هو المرهون، وأما على المعنى أن يحرم الأب يكون الأب هو المرهون وليس الابن، خلاف ظاهر معنى أو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وهذا ورد فيه النص وهو السنة والأفضل. فإن ذبحها في أي يوم فهو جائز. ورد في بعض الآثار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إما ذبح العقيقة في السابع، ذبحها في 14 أو في 21، ورد في ذلك حديث بريدة لكنه ضعيف. ورد فيه أيضا أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا هذا الأثر ضعيف. فإن فات السابع جاز له أن يذبح في أي يوم، جاز له أن يذبح العقيقة في أي يوم ولا حد لانتهائها. ويحلق رأسه، ويحلق رأسه، وهذا أيضا من السنن أنه يحلق رأس الغلام والتصدق بوزنه ورقاء فضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن، وقال لفاطمة: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. هذا قد يكون صعب زينته، لكن يقدروه تقديرا، وهذا يكون للغلام دون الجارية، ويسمى، يجوز تسميته في سابعه ويجوز قبل ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم قال: إني قد ولد الليلة ولد سميته إبراهيم، يعني متى سماه؟ في أول يوم ولادته، فكل ذلك جاز، وهذا رواه مسلم في صحيحه. وفي بعض الألفاظ ورد لفظ وهو خطأ من الرواة، بدل ويسمى قالوا ويدمى، وهذا خطأ من همام بن يحيى، وأنكره أحمد وأبو داود، وبنى بعض الفقهاء على هذه اللفظة أنه يشرع تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة، نعم، لكن اللفظ الصحيح ويسمى.
قال رحمه الله: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه.
نعم، المذكورات التي يؤكل منها، ما هي المذكورات هنا؟ أضحيته والعقيقة. وما الذي يجوز الأكل منه فيما سبق من الدماء؟ دم الشكران. وأما دم الجبران فلا يشرع الأكل منه، وإنما يتصدق به على فقراء الحرم أو مكة. ومن الأحكام الشرعية في الأضحية أنه لا يعطى الجازر أجرته منها، لا يقول اذبح لي واصلخ لي هذه الشاة وأجرتها مثلا صوفها أو رأسها، فهذا أمر منهي عنه. نعم.
ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
يعطيه هدية أو صدقة، وهذا باب واسع، باب واسع. الأحكام التي وردت في قضية الأضحية من تقسيمها أثلاث: تصدق بجزء وإهداء جزء والأكل من جزء، يعني الباب في هذا واسع، لكن ورد قضية أيضا التثليث في أحكام الأضحية، وورد أيضا العمر منصوص في أحكام الأضحية، فهل العقيقة تلحق بهذه الأحكام؟ الأولى والذي سار عليها العلم أنهم ألحقوا الأضحية بأحكام العقيقة، ألحقوا الأضحية بأحكام العقيقة، وهذا ما ذكره الترمذي رحمه الله، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، ثم قال: وقالوا لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، وهذا الأولى، وإن كان لم يرد نصا في مباحث العقيقة. بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب بحمد الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وأيضا في الختام نكرر الشكر للإخوة القائمين على هذه الدورة جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق، وأن يرفع بهذه الأعمال موازينهم، ونشكركم كذلك على الحضور والاستماع، حضور طيب ما شاء الله، من أماكن متفرقة، من أيضا البلدان، وأحد التابعين رضي الله تعالى عنه واسمه قيس، رحل من المدينة إلى الشام وجاء إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء: الله، ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ما جاء بك عمل من الأعمال؟ قال: لا، وما جئت إلا أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عام يدخل فيه من ارتحل، من بذل وقته وجلس، خرج من بيته وجاء، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذه بشرى أبي الدرداء لطلاب العلم، وهي بشرى لكم ولنا جميعا إن شاء الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا المعنى ذكر ابن رجب رحمه الله سلك له أو يسر له طريقا إلى الجنة، قال: هذا عام في أفعال الخير في الدنيا يدخل في هذا المعنى، يعني أن الله يسهل لك أفعال الخير فيفتح لك أبواب الخير حتى تدخل الجنة. وقال أيضا يدخل فيه سهل له طريقا إلى الجنة، أي فتح له أبواب علوم أخرى، لأنه بذل نفسه ووقته للعلم، فبسبب بذله نفسه ووقته للعلم وسفره وماله يفتح الله له أبواب من العلم أخرى، وكلما فتح له باب ازداد أجره، فكان ذلك سبب لدخول الجنة. وأيضا المعنى الظاهر وهو الأساس، وهو أن يعينه الله على المضي في الصراط حتى يدخل الجنة، وهذا في اليوم الآخر. فالحديث يشمل خير الدنيا وخيره وخير الآخرة. فمثل هذه المجالس أشد على نفسي وعلى أيديكم بالحرص على مثلها والاستفادة من المشايخ، وأنتم بحمد الله هنا أهل هذه البلاد، عندكم خيرة طلبة العلم من إخواننا، فاستغلوهم واستفيدوا منهم واكسبوا من العلوم دروس قائمة. لو تسألون بعض الإخوة جاءوا من بلدان ما يستطيعون يقيمون درس واحد، بل بعضهم ما يستطيع يصلي حتى الجمعة. فأنتم أعطاكم الله هذه النعمة، أعطاكم الله هذا الحضور، فاغتنموا هذه العبادة العظيمة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى الناس مجتمعين في السوق، وغالب الناس يحبون الدنيا، فقال: هلموا ميراث يوزع في المسجد. ماذا يفهم؟ ها؟ يعني أموال توزع في المسجد، أدرك نصيبك. فجاء الناس يتسابقون إلى المسجد، فما وجدوا إلا حلقة علم وحلقة قرآن، وهؤلاء يدرسون وهؤلاء يتعلمون، فقالوا: أين الميراث يوزع؟ قال أبو هريرة: هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، خير من الدنيا وما فيها. فنسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأن يعيننا على هذا العلم والتعلم، من أعظم أبواب، من أعظم أبواب الجهاد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. وين أبو عبد الله البطي؟
ثلاث أسئلة.
ثلاث أسئلة.
نعم. مع ثلاث جوائز.
نختار أسئلة صعبة أو أخذ الجوائز وأمشي. طيب نشوف في الحج. من يشرح لنا أنواع الأنساك الثلاث؟ يلا أول واحد رفع يده، ما اسمك؟ أحمد، من أين؟ حياك الله. ما هي أنواع النسك الثلاث وما الفرق بينها؟ الحج ثم العمرة ثم هذا من القران والتمتع. إيش الفرق بين القارن والمفرد من حيث الفعل؟ إيش الفرق إذن؟ الهدي. طيب إنسان جاء ومتمتع لكن قلنا له يجب عليك أن تقلبه إلى قران، من هذا؟ ما نعطيك الجائزة ببلاش، سؤال واحد تمشي. لا يلا السؤال، حاج أو حاجة جاء متمتعا ونقول له يجب عليك أن تغير نيتك إلى القران، وحائض ونفسه، والثاني لا عنده الجائزة له. يلا من المتمتع؟ أول ما يأتي إيش يفعل؟ يعتمر. من الذي لا يستطيع أن يعتمر؟ خل الشيخ. متى الإنسان الحاج ما يستطيع يعتمر؟ الرجل. المرأة انتهينا منها، وهذا حكم للرجل والمرأة الاثنين. إذا جاء يوم، إذا جاء يوم عرفة، إذا جاء يوم عرفة خلاص ما يدرك يذهب يعتمر. تفضل يا أحمد، قم. طيب سؤال آخر، ذكرنا أن المحظورات من حيث الفدية أربعة أقسام، ما هي الأربعة؟ لا تنظر الكتاب، قاعد على الكرسي وطالع الكتاب. نعم، ارفع صوتك. اسمك موسى؟ ارفع صوتك موسى. ترى في تقسيمين، في تقسيم من حيث العمد وعدم العمد، لا هذا ثلاث اقسام. من حيث الفدية، ما نوع الفدية؟ أربعة. خربطتك. يلا يا شيخ. الأول ما ليس له فدية وهو عقد النكاح، ممتاز. الثاني إيش؟ الفدية، قل فدية الأذى. الإثم تقسيم آخر، ما عليه فدية الأذى، وهذا بقية المحظورات. بقي عندنا اثنين من حيث الفدية. ما هو اللي فديته مغلظة؟ ما هو؟ أيوة. والثالث أو الرابع؟ ما فديته المثل، ما هو؟ الصيد. سؤال الجائزة، ليس هذا سؤال الجائزة، سؤال الجائزة: متى يكون التحلل الأول والتحلل الثاني، وما الأحكام المتعلقة بالتحللين من حيث فدية الجماع؟ أي نعم، ما الفرق بين التحلل الأول والثاني؟ ما متى يكون؟ ما هي الاثنين الثلاثة؟ ممتاز، نعم. ممتاز. حل كاملا. طيب، سؤال الجائزة هو: ما الفرق من حيث فعل هذا الأمر وهو الجماع، ما الذي يترتب على التحلل الأول أو الثاني؟ الأول ماذا عليه إن فعله قبل التحلل الأول؟ لا، التحلل الأول، الأول فقط، ما تحلل الثاني. بطل إحرامه، التوبة، لا، الحج القادم قبل التحلل الأول. وإذا فعل قبل التحلل الأول فسد حجه؟ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول فسد حجه، قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه الحج من القادم والتوبة وبدنه، عليه وعلى زوجته. تفضل الشيخ من أوزبكستان، جزاه الله خير. أذربيجان، أحسنت، كلها قريب، الله يوفقنا وياك. بقي عندنا الأخيرة. نعم، طيب، أسأل سؤال في ممكن ما ذكرناه ومن باب نزيد فائدة الآن مر علي، وهو: ما صفة رمي الجمرات الثلاث، ومتى تكون؟ كيف ترمي الجمرات الثلاث؟ من أي الجهات؟ طبعا جائز ترميها من أي جهة، لكن ما الأفضل؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل؟ يا الله يا شيخ، أول شيء، أول جمرة ما هي؟ هذا يوم العيد، كيف ترميها؟ من أي جهة؟ هذه ذكرناها، تجعل مكة عن يساري، ممتاز، ومنى عن يميني، استقبل جمرة وترميها سبعة، وليس هناك دعاء بعد الرمي. طيب، أيام التشريق عندنا ثلاث جمرات، الأولى من أين ترميها، والثانية والثالثة؟ سؤال من الوادي، ما في وادي لا. أول وحدة من أين تذهب وأين تدعو؟ شيخ، يلا، طيب، في دعاء بعدها صح؟ أين جهة الدعاء؟ كلها تستقبل القبلة، الدعاء تستقبل القبلة في الدعاء، لكن من أي جهة تذهب؟ أيوة، بس بعدين أي تروح أي جهة وترمي من أي جهة؟ الجمرة عن يمينك. لا، مشايخ. طيب، جمرة الصغرى ترميها إما من أولها استقبالا أو تأتيها من جهة اليمين ثم ترمي وتذهب يمينا تستقبل القبلة وتدعو. جمرة الوسطى تذهب يسار ثم تنحرف يسارا ثم تستقبل القبلة وتدعو، ثم تذهب إلى الكبرى في نفس الطريق وتجعلها أيضا عن يمينك وليس هناك دعاء. يعني تكون المسيرة لو جعلنا هكذا ثلاث، الأولى تذهب يمين وتدعو ثم يسار فتدعو ثم تمشي وترمي الجمرة العقبة الكبرى. نخلي السؤال عندك يا شيخ، أنا ما أعطيك الجائزة. أذكر لي بعض الأخطاء التي تحصل في الرمي من حيث الحصيات، من حيث جمعها، ما الذي تراه من الأخطاء هناك تحصل كبير؟ الغلو في الحصى، وأيضا بغير الحجارة، هذا يحصل خطأ كثير. الناس يجمعون أحيانا القار المتجمع، هذا ليس حصى ولا يرمى به، لازم الحصى اللي من الجبال. وأيضا لا تتسلط على عمارة بجانبك يبني وشاري الحصى تأتي تأخذ منه، هذا حلال الناس، وإنما تأخذ من الحجارة الجبال، أرض ليست مملوكة لأحد. كيف؟ نعم ممتاز. بعضهم يعتقد أنه يجب الجمع من مزدلفة، وهذا خطأ، الجمع من أي مكان، مزدلفة وغيرها. نعم بعضهم يغسلها، صح؟ نعم. جاءني حاج معه علبة من عود وملأها حجارة الرمي، هذا العود، هذا العود تعطيني أنا أفضل من هذا، تعطيه الشيطان أنا. فما يجوز تطيب، هذا من البدع، تطيبها وغسلها، وإنما تأخذ وترمي، الله أكبر. ولا بد من رفع اليد وتحريكها، ولا بد أن تكون حصاة وليس المجموع سبعة وترمي. وكذلك بعضهم يمد يده ويتركها، هذا ليس برمي، لا بد أن يكون رميها، ولا بد أن يقع في الحوض. هذه عموما أحكام الرمي. تفضل شيخ. الله يحفظنا وإياكم، بارك فيكم جميعا.